ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله بأن ورد حديثان في المسألة أحدهما آمر والآخر ناهي، مثلا أحدهما يأمر بشيء والآخر ينهى عنه، فإذا أمكن الجمع بينهما من غير تعسف فهذا الذي يسمى بمختلف الحديث. ومختلف الحديث هو ما ظاهره التعارض ولكن أهل العلم توصلوا إلى جمع بينه. فمثلا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وحديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا ينتفعوا من الميتة بجلد ولا عظم. هذان الحديثان ظاهرهما التعارض، أن جلد الميتة طاهر بالدبغ في حديث ابن عباس، والنهي عن الانتفاع به مطلقا في حديث ابن عكيم. لكن قال بعض أهل العلم حديث ابن عباس فيه ذكر الإهاب، وحديث ابن عكيم فيه ذكر الجلد، والإهاب هو ما دبغ والجلد ما لم يدبغ، فجمعوا بينهما. حديث ابن عباس ليس فيه ذكر الجلد، فيه أيما إهاب، والإهاب ما يتأهب به للشيء وهو الجلد المدبوغ بالخصوص. وحديث ابن عكيم ليس فيه ذكر الإهاب وإنما فيه ذكر الجلد مطلقا. إذا أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم، الإهاب تقال للمدبوغ لكنه بين وجه طهارته، تبين لوجه الطهارة فيه. هذا لا، هذا حديث آخر لكن تعارض، حصلت المعارضة فأمكن الجمع من غير تكلف فسمي هذا مختلف الحديث. هذا الجمع يقع أيضا حتى في القرآن، فقد تقرأ آية فتجد في آية أخرى ما ظاهره التعارض مع ذلك، مثل قول الله تعالى لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم في وصف أهل النار، ومع ذلك تقرأ قول الله تعالى قال اخسأوا فيها ولا تكلموني إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فالآية الأولى فيها نفي لتكليم الله لهم، والآية الثانية فيها إثبات لتكليم الله تعالى لهم، لكن الجمع أن النفي التكليم إنما هو بكلام الرحمة، وأن إثباته إنما هو بكلام العذاب. لا يكلمهم الله أي كلام رحمة، ولكنه يكلمهم كلام تعذيب، نسأل الله السلامة والعافية. ومثل ذلك فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون وعدد من الآيات فيه أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فتقول كيف لا يتساءلون ومع ذلك أقبل بعضهم على بعض يتساءلون؟ والجواب اختلاف الوقت. فإذا نفخ في الصور، هذا عند النفخ في الصور عند أول الحشر، لا يتساءلون حينئذ، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، هذا بعد دخول الجنة أو دخول النار. فأهل الجنة بعد استقرارهم في الجنة يتساءلون، وأهل النار بعد استقرارهم في النار يتساءلون، لكن عند الحشر والبعث لا يتساءلون. فهمتم الآن الفرق؟ هذا الجمع باختلاف الوقت، الجمع باختلاف الوقت، وهو نوع من أنواع الجمع ليس فيه تعسف ولا تكلف. نعم، باختلاف الوقت، فالتساؤل منفي في وقت مثبت في وقت آخر. ومثل ذلك اختلاف النوع، مثل قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هنا قال إنك لا تهدي من أحببت، وقبلها قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن الهداية التي أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم القدرة عليها هي هداية الإرشاد، والهداية التي نفيت عنه القدرة عليها هي هداية التوفيق. فهذا باختلاف النوع، فالهداية قسمان، هداية توفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق لا يستطيعها إلا الله وحده، إنك لا تهدي من أحببت، وهداية الإرشاد يستطيعها النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأنبياء وكل الداعين إلى الله يستطيعون هداية الإرشاد، لأنهم يرشدون الناس إلى منهج الله. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فإذا عرفتم بهذا أن الجمع أنواع، منه الجمع باختلاف المسمى ومنه الجمع باختلاف الوقت ومنه الجمع باختلاف النوع إلى آخره. فهو مختلف الحديث. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إذا ثبت تأخر أحدهما عن الآخر فكان أحد الحديثين متأخرا والآخر سابقا، فالمتأخر هو الناسخ والسابق هو المنسوخ. والنسخ في الأصل هو الإزالة، فنسخت الشمس الظل إذا أزالته. والنسخ هو تبديل الحال، وذلك بتبديل دلالة النص، فإذا جاء النص آمرا بأمر ثم جاء بعده ما يغير ذلك الأمر فالمغير يسمى ناسخا والمغير يسمى منسوخا. ولهذا يعرف أهل الأصول النسخ بأنه تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه، تغيير الحكم الشرعي بخطاب متراخ عنه أي متأخر عنه. فالحكم الشرعي الذي لم يغير غير منسوخ، والحكم غير الشرعي إذا غير فلا يسمى ذلك نسخا، كالبراءة الأصلية قبل وجوب الصلاة لم تكن صلاة العشاء واجبة، ثم لما وجبت الصلاة وجبت صلاة العشاء، فهل يقال إن الحكم الأول تغير وهو البراءة الأصلية بالنسخ؟ لا، لأن الذي تغير في الأصل ليس خطابا شرعيا إنما هو حكم عقلي، فالبراءة الأصلية حكم عقلي لا شرعي، وعلى هذا فتغييرها لا يكون نسخا. تفضل. ما ورد الأمر بصيام السبت مطلقا، وبالنسبة للحديث الذي ورد في النهي عن صيام يوم السبت في غير الفرض حديث ضعيف، وإن كان أبو داود أخرجه في السنن لكنه معلل. تفضل. هل هو إلا بضعة منك؟ حديث طلق بن علي وحديث بسرة بنت صفوان فيما يتعلق بمس ذكر ظاهرهما التعارض، فحديث بسرة فيه الأمر لمن مس ذكره بالوضوء، وحديث طلق بن علي فيه وهل هو إلا بضعة منك، وهذا يقتضي أن لا يتوضأ من مسه. فاختلف أهل العلم في ذلك، فذهب بعضهم إلى ترجيح حديث بسرة لأنه أقوى من جهة الإسناد، وذهب الحنفية إلى ترجيح حديث طلق بن علي وقالوا هذا من أحكام الرجال ولا ترويه النساء، فهذا مما يكثر السؤال عنه لكثرة وقوعه فتكثر الإجابة عليه، وإذا لم يرويه أحد من الرجال وهم المحتاجون إليه دل ذلك على عدم ثبوته. هذا رأي الحنفية، أن مس الذكر من أحكام الرجال ليس من أحكام النساء، وإذا انفردت بروايته امرأة وهذا لا يعنيها في الأصل فهذه علة عندهم. والجمهور يأخذون بحديث بسرة لأنه أقوى من ناحية الإسناد، وقال البخاري هو أصح شيء في الباب، حديث بسرة أصح شيء في الباب. ومع ذلك فيمكن الجمع بين الحديثين بأن حديث بسرة المقصود به المس بلا حائل إذا قصدت الشهوة أو وجدت، وهذا مذهب المالكية أن مس الذكر يشترط لنقض الوضوء به قصد اللذة أو وجودها لا انتفيا، وأن يكون متصلا بخلاف المقطوع، وأن يكون مسه بجنب أو بطن لإصبع أو كف، وإن كانت الإصبع زائدة أحس بها صاحبها إحساسه بالأصلية، فهذا هو مذهب المالكية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المس المباشر ناقض مطلقا، لكن المس من فوق حائل لا ينقض سواء قصدت اللذة أو وجدت، فالعبرة عندهم بحصول المباشرة وهي المس بخلاف الجس، فالجس ما كان من فوق حائل والمس ما كان بدون حائل، فالجس غير ناقض عند الحنابلة والشافعية سواء قصدت اللذة أو لم تقصد، وجدت أو لم توجد، والمس ناقض عندهم وجدت اللذة أو لم توجد، قصدت أو لم تقصد. وبهذا تكون الصور أربعا، إن قصدت اللذة ووجدت هذه صورة أولى، وإن كانت بالمس حصل النقض عند المالكية والشافعية والحنابلة، وإن لم توجد اللذة ولم تقصد أو قصدت ولم توجد فلا نقض عند المالكية ويحصل النقض عند الشافعية والحنابلة. والصورة الثانية هي إذا قصدت اللذة ولم توجد، إذا حصل المس وقصدت اللذة ولم توجد، فهذا ناقض عند الشافعية والحنابلة وغير ناقض عند المالكية. الصورة الثالثة إذا كان المس من فوق حائل ولم تقصد اللذة ولم توجد، فلا نقض عند الجميع. إذا كان الجس من فوق حائل فلم تحصل اللذة ولم تقصد أصلا، فلا نقض عند الجميع، لا عند الحنفية الذين لا يرون النقض بمس الذكر أصلا، ولا عند الشافعية والحنابلة لأن الجس لا ينقض عندهم وإنما ينقض المس، ولا عند المالكية لأنهم يشترطون قصد اللذة أو وجودها. والصورة الرابعة إذا حصلت اللذة أو قصدت بالجس فذلك ناقض عند المالكية ولا ينقض عند من سواهم عند المذاهب الثلاثة الأخرى. فالحنفية لا ينقض عندهم مس الذكر مطلقا، والشافعية والحنابلة ينقض عندهم المس المباشر للجس، والمالكية يشترطون حصول اللذة أو وجودها لانتفيا. ومحل الحائل الحائل الخفيف الذي توجد اللذة من ورائه بخلاف الحائل الثقيل الذي لا توجد اللذة من فوقه، فذلك لا ينقض. والمسألة بحث فقهي محض لا علاقة لها بالحديث هنا إلا بقدر ما تفهمون فقط أوجه الجمع بين الحديثين. ويشهد لحديث طلق بن علي بعض الآثار عن السلف، فقد ثبت عن المنذر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على أبي فأدخلت يدي فاحتككت فقال لعلك مسست ذكرك، فقلت نعم فقال قم فتوضأ. فهذا الحديث يؤخذ منه أمران: أولا أن المحدث حدثنا أصغر لا يمس المصحف، والثاني أن مس الذكر ولو بغير لذة ناقض للوضوء لأن سعدا أمر ابنه بذلك. ومثل ذلك عكس هذا وهو مروي عن عمر بن الخطاب فقد قال ما أبالي مسست أنفي أو مسست ذكري، فعمر بن الخطاب لا يرى فرقا بين المس الذكري ومس الأنفي، وهذا دليل للحنفية الذين لا يرون النقض به. وكذلك في مقابل هذا أيضا حديث ابن عمر فإنه كان إذا خرج من مغتسله توضأ فسأله ابنه فقال أليس الوضوء داخلا في الغسل، فقال بلى ولكني إذا أردت أن ألبس ردائي ربما مسست ذكري. فابن عمر يتوضأ بسبب المس ولو لم تحصل لذة، وهذا دليل للشافعية والحنابلة وليس دليل للمالكية الذين يشترطون قصد اللذة أو وجودها. نعم إذا حصلت اللذة وجدت بالمس أو بالجس فالاحتياط حينئذ الوضوء، وإذا لم تحصل لذة أصلا ولم تقصد فلا نقضى إن شاء الله. أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. إذا حصل ثبوت في التاريخ كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مما مست النار ثم ترك الوضوء مما مست النار، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار، فقد ثبت تأخر ترك الوضوء مما مست النار فكان ذلك ناسخا للحكم الأول. وهذا من أربع مسائل تكرر فيها النسخ، منها القبلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كان يستقبل البيت الحرام، ثم لما هاجر إلى المدينة استقبل المسجد الأقصى بضعة عشر شهرا، ثم بعد ذلك نزل عليه قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتكرر النسخ في القبلة. وكذلك المتعة، وهي الزواج المؤقت، أن يتزوج الإنسان لمدة محددة كأسبوع أو شهر أو سنة أو نحو ذلك، فقد جاء إباحة ذلك ثم جاء النهي عنه ثم جاءت إباحته ثم جاء النهي عنه، وهو آخر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم نكاح المتعة. وكذلك الحمر الأهلية، فقد جاء النهي عن أكلها ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه في غزوة من الغزوات ثم نهاهم عنها فيما بعد، وآخر ذلك النهي عن أكلها. وكذلك الوضوء مما مست النار، وهو الوضوء من المطبوخ أو المشوي، إذا أكل الإنسان طبيخا أو مشويا فهل يتوضأ منه أم لا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ منه ثم ترك الوضوء منه، وآخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار. نعم نعم، هذا محل اتفاق. النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار. تكرر في أربع، الشطر الأول: النسخ ذو تكرر في أربع، الشطر الثاني: جاءت بها الكتب والأخبار. في قبلة ومتعة وحمر، في قبلة ومتعة وحمر جاءت بها الكتب والأخبار. في قبلة ومتعة وحمر، في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار، كذا الوضوء مما تمس النار، كذا الوضوء مما تمس النار. الشطر الأخير: كذا الوضوء مما تمس النار. ها؟ الحمر جمع حمار، وهي الحمر الأهلية. الحمر الأهلية أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أذن لهم في أكلها في غزوة من الغزوات لجوعهم، ثم حرمها عليهم بعد ذلك. الحمار لا تعرفه؟ الحمار الحيوان الذي يركض، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. أنت في عرفات ولا تعرف حمر عرفات؟ أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والمنسوخ. إذا ثبت التأخر فهذا يسمى النسخ، والمتأخر هو الناسخ، والمتقدم هو المنسوخ. وهذا النسخ له أقسام، وهي ثلاثة. القسم الأول: نسخ الحكم واللفظ معا، نسخ الحكم واللفظ معا. نعم، في القرآن وفي الحديث أيضا نسخ اللفظ والحكم معا، كحديث عائشة: كان مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمسين. مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بعشر. نعم، هنا قالت: كان مما يتلى عليكم عشر رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمسين. عشر رضعات معلومات، هذا منسوخ اللفظ والحكم معا، فلم يعد مما يتلى علينا الآن في القرآن. وحكمه أيضا نسخ، لأنه قالت: ثم نسخنا بخمسين، فهذا نسخ لفظه وحكمه. عشر رضعات معلومات يحرمنا، هذا نسخ لفظه وحكمه. القسم الثاني: ما نسخ لفظه وبقي حكمه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، مثل آية الرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. ما نسخ لفظه وبقي حكمه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هذا منسوخ اللفظ لكنه باقي الحكم، فالرجم باق، وهو حد الزاني المحصن أن يرجم بالحجارة حتى يموت. نعم، لا، لم يبقى فيه إعجاز اللفظي. القسم الثالث: ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ حكمه وبقي لفظه. وذلك كقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نعم، الوصية للوالدين، هذا اللفظ باق في القرآن، تقرأونه الآن في الصلاة وفي غيرها، ولكنه منسوخ الحكم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذا نسخ حكمه وبقي لفظه. ومثل ذلك قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذا اللفظ باق في القرآن الآن، يتعبد بتلاوته ويقرأ في الصلاة وفي غيرها، ولكن حكمه منسوخ بالآية التي قبلها في ترتيب المصحف وهي قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فمثل ذلك قوله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالعفو هو ما زاد عن الحاجة، وهذه الآية تقتضي أنه يجب على الإنسان أن يتصدق بكل ما زاد عن حاجته، وقد كان ذلك في صدر الإسلام كما في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل من رحل فليعد به على من لا رحل له. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما زاد عن حاجته، قد كان هذا في صدر الإسلام. ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير. قل ما أنفقتم من خير، فجعل الإنفاق على التخير. أما في الآية الأخرى فقد جعل الإنفاق بالعفو، والعفو ما زاد عن الحاجة، ومنه قول الشاعر فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم. فتملأ الهجم وهو الإناء الكبير، هو يصف ناقة إذا حلبت ملأت الإناء الكبير، فتملأ الهجم عفوا أي بما زاد عن الحاجة، وهي وادعة أي من غير أن تتكلف ذلك، حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم أي تتكسر، حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم. فتملأ الهجم عفوا وهي وادعة حتى تكاد شفاه الهجم تنثلم. تنثلم بالثاء. وبهذا تعلمون أن النسخ تفضل. نعم نعم، بالنسبة لهذا هذه الأقسام الثلاثة توجد في القرآن وتوجد في الحديث، فمن الحديث ما يبقى لفظه مرويا ويكون حكمه مغيرا كحديث عائشة الذي سبق، فقد بقي لفظه مرويا وإن كان حكمه قد تغير، على فرض أن المقصود به روايته حديثا لا قرآنا. ومثل ذلك عدد من الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم كاستقباله لبيت المقدس بالشام وكوضوئه مما مست النار، فهذا بقي لفظه ونسخ حكمه. وعكسه وهو ما نسخ لفظه وبقي حكمه، فأنسي الناس لفظه لكن بقي الحكم فيه صحيحا كمواقع الإجماع، فكل إجماع حصل لا بد له من مستند، ومستند الإجماع بقي حكمه ونسخ لفظه أي أنسي الناس لفظه. تفضل. ما نسخ حكمه ولفظه معا من الحديث، مثل ما كان من الأحكام في الصدر الأول فغير، فقد كان التكليف في الأصل خطابا لكل من آمن سواء كان بالغا أو غير بالغ، وفي غزوة أحد اختصت الأحكام بالبالغين فقط، لكن قبل غزوة أحد كان الخطاب للجميع لا يفرق بين البالغ وغيره. تفضل. ما تمس النار هو المطبوخ أو المشوي، أي الطعام المطبوخ أو المشوي إذا أكل الإنسان منه فقد كان مأمورا بأن يتوضأ، أن لا يصلي حتى يتوضأ، ولكن ذلك نسخ. تفضل. من اللحم أو غير اللحم؟ لا، هذا غير. بالنسبة للوضوء من لحم الإبل لم يرد فيه هذا الأمر وهو توضأ، وإنما جاء فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت، قال أفأتوضأ من لحوم البقر، قال إن شئت، قال أفأتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم. ولكن اختلف في المقصود هنا بالوضوء من لحوم الإبل، فقال جمهور أهل العلم المقصود بذلك النظافة أي التنظف منها لما فيها من الغمر، وقال الحنابلة بوجوب الوضوء منها أي أن أكل لحوم الإبل ناقض للوضوء. ولعل الأرجح هو الاعتدال بين ذلك بأن يقال إن لحوم الإبل يسن الوضوء منها ولكنها لا تنقض الوضوء، فيسن الوضوء منها، يسن الوضوء لمن أكل من لحوم الإبل، ولكن لا يجب ذلك لأن مجرد الأكل ليس حدثا ولا سبب للحدث. نعم نعم، بالنسبة للمتواتر ينسخه الآحاد على الراجح إذا صحت الآحاد، كما سبق في قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرين الوصية للوالدين. فهذا متواتر قطعا لأن القرآن كله متواتر، ولكن ينسخه الآحاد وهو مثل حديث لا وصية لوارث على القول بأنها لم تتواتر، وقد قال الطائفة بتواترها. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، وهي نائب كتب، كتب فعل مبني للنائب ونائبه الوصية. نسخ القرآن بالسنة، نعم، وسيأتينا إن شاء الله أقسام ذلك. تفضل. جمع غير المتعسف معناها فيه كثير من الألفاظ التي يريد بعض الناس الجمع بينها بجمع متعسف غير معقول لا يقبل أصلا، فالجمع الذي فيه تكلف وتعسف لا يوثق به. نعم، الجمع يحتاج إلى النظر. نعم، لا، بالنسبة لهذا ليس فيه تعارض، لأن النهي لم يرد فيه تصريح بالصلاة والأمر جاء فيه تصريح بالصلاة، فلذلك يقدم الصريح على غير الصريح. رضاعات محل خلاف بين أهل العلم، فقد قال مالك رحمه الله إن هذا ليس قرآنا لأنه ليس في القرآن، ولا هو حديث لأنها لم تنسبه للحديث وإنما نسبته للقرآن، وعلى ذلك فدليل إنما يكون قرآنا أو سنة، وهذا ليس قرآنا ولا سنة، فهذا مذهب مالك. ومذهب جمهور أهل العلم أنه حديث وأنه باق على الأقل، فيكون هذا من الشاذ من القرآن، والشاذ من القرآن دلالته كدلالة أخبار الآحاد على الراجح. ولذلك قال السيوطي رحمه الله في الكوكب الساطع في تعريف القرآن، قال: أما القرآن ها هنا في المنزل، أما القرآن ها هنا في المنزل، لا يقول باقي تلاوة منه البسملة، لا في براءة ولا ما نقلها أحدهم، إلى أن يقول فيه: والسبع قطعا للتواتر انتما، وقيل إلا هيئة الأداء، قيل وخلف له للقراء، وأجمعوا أن الشواذ لم تبح قراءة بها، ولكن إلا صح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر. أن الشواذ كالخبر أي كخبر الآحاد فيما يتعلق بالاستدلال. لا، بالنسبة لأخبار الآحاد تكون من الشاذ فقط من تلاوة القرآن، لا يجوز التلاوة بها في الصلاة، لكن مع ذلك يثبت بها الحكم، وذلك مثل الزيادات في قراءة ابن مسعود: السارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، ومثل قراءة ابن مسعود أيضا: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبتهم فمن لم يجد، صيام 3 أيام متتابعات. متتابعات هذه قراءة ابن مسعود وفيها زيادة. هيئة الأداء يختلف فيها الناس كثيرا في النطق بالحروف وفي صفات الحروف وفي مخارجها، فالقلقلة الآن مختلفة من شخص إلى آخر، وطريقة النطق بالضاد مختلفة من شخص إلى آخر، وطريقة الإمالة والتقليل مختلفة من شخص إلى آخر، وهكذا، فكل ذلك مما يختلف فيه الناس، فاختلافهم فيه يقتضي عدم التواتر فيه. وقيل إلا هيئة الأداء. نعم، خليه شوي حتى يكمل. نعم، واصل كمل. لا، بالنسبة للحديث إذا اختل فيه شرط من شروط الصحة والحسن يكون ضعيفا، لكن الضعيف إذا كان قابلا للجبر فانجبر بضعيف آخر فيكون حسنا لغيره. فمثلا إذا كان الحديث معللا كما ذكرت أنت، فحصلت علة فيه أو شذوذ، ولكنه جبر النقص الذي فيه برواية أخرى مساوية للأولى، فكان مثلا الحديث من رواية عبد الله بن لهيعة. وعبد الله بن لهيعة قد تغير في آخر عمره واختلطت أحاديثه فلا يدرى منها ما حدث به قبل الاختلاط وما حدث به بعد الاختلاط إلا رواية العبادلة عنه، فما رواه عنه عبد الله بن وهب أو عبد الله بن المبارك ونحو ذلك هو إما قبل الاختلاط، وما رواه غير العبادلة عنه مختلط لا يميز فيه بين ما كان قبل اختلاطه وما كان بعد اختلاطه. لكن وجد لابن لهيعة متابع وكان نظيره أيضا ممن فيه ضعف، فيكون هذا الحديث حسنا لغيره لأنه وجد له متابع. لا، بالنسبة لأشرف حديث لأهل الشام معناه أنه حديث عظيم اختص به أهل الشام وكان من روايتهم المشهورة عنهم، ليس يقصد به أنه هو أشرف ما رووه، فقد رووا مع غيرهم أحاديث كثيرة أخرى. تفضل. هذا سيأتينا إن شاء الله أنواع المتابعات. لا لا، الصحابي لا تسمى متابعة، هذا يسمى شاهد. تفضل. ستأتينا أنواع المتابعات، سيأتينا فيها البدل والمصافحة وغير ذلك، أنواع المتابعات ستأتينا. ها؟ نعم، بالنسبة للحديث النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وفي نفس الوقت الأمر للداخل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا كان الإنسان لا يريد الجلوس في المسجد لحلقة تعليم مثلا فلا تعارض أصلا لأنه لم يؤمر بالجلوس في المسجد في ذلك الوقت، وإنما نهي عن الصلاة ونهي عن الجلوس ويستطيع امتثال النهيين معا، فهو منهي عن الجلوس منهي عن الصلاة فيستطيع امتثال النهيين معا. لكن إذا كان يريد حاجة في المسجد لا بد منها كحضور درسنا أو حلقتنا نحو ذلك بعد العصر، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذا من ذوات الأسباب وقد استثنوها من النهي، وهذا من تخصيص العام بالقياس، وهو محل خلاف بين الأصوليين، فإنهم قاسوا على حديث الأنصاري الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الفجر فقال فدعاه فقال ماذا كنت تصلي لم تشهد معنا الصلاة، فقال بلى ركعة الفجر استعجلت عنهما بالصلاة فسكت، فهذا الحديث فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأنصاري على صلاة ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح قبل طلوع الشمس، فقاس عليه الشافعية والحنابلة ذوات الأسباب جميعا فجعلوها مثل ركعتي الفجر. وبالنسبة للمالكية استثنوا فقط من النهي الصلاة على الجنازة وسجود التلاوة إلا جنازة وسجود تلاوة قبل إسفار والسرار، فاستثنوا ذلك في وقت الكراهة المخففة. وبالنسبة للحنفية عندهم صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر والزلزلة هذه كلها ليست صلاة، فلا يشترط لها استقبال القبلة ولا تشترط لها الطهارة، وعليه فيجوز للإنسان أن يصليها في أي وقت. الحنفية يرون أن صلاة الجنازة ليست صلاة لأنها ليس فيها ركوع ولا سجود، وأن سجود التلاوة كذلك ليس صلاة لأنه ليس فيه تكبيرة إحرام ولا سلام، وعليه فلا يشترطون لهذين ما يشترط للصلاة، فيرون أن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، فقد صلاة عن الجنازة بمعنى الدعاء للميت. نعم. حنا انتقلنا إلى حلقة إفتاء خارج الدرس. نعم. طبعا. لا لا أبدا، هو إذا كان العزيز غير شرط للصحيح فمن باب أولى اشتراط ما كان أكثر من ذلك. قال رحمه الله فهو الناسخ والمنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف، وإلا فالترجيح ثم التوقف، سيأتي التوقف قريبا إن شاء الله. وإلا فالترجيح أي إذا لم يعرف المتأخر ولم يمكن الجمع، فوجدنا حديثين ظاهرهما التعارض ولم نعرف المتأخر منهما ولم نستطع الجمع بينهما بلا تكلف، فحينئذ نحتاج إلى الترجيح فنرجح. والترجيح ينقسم إلى قسمين، ترجيح من جهة المتن وترجيح من جهة الإسناد، فالترجيح من جهة المتن كالأشبه بالقواعد الشرعية العامة، والترجيح من جهة الإسناد كالثقة أو زيادة الرواة أو زيادة الثقة فيهم، أو أن يكون الراوي صاحب القصة أو أن يكون الراوي صاحب القصة. فمثلا أن يكون الراوي صاحب القصة، فمثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرمين، فمن أحرم بحج أو عمرة لا يحل له النكاح، لا ينكح ولا ينكح. ومع ذلك فقد روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث وهو محرم، أنه عقد عليها وهو محرم. لكن وجدنا معارضا لهذا الحديث وهو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حل، أي بعد تحلله من عمرته. فيرجح حديث ميمونة على حديث ابن عباس، لأن ميمونة هي صاحبة القصة، فهي التي تحدث عن أمر هي صاحبته. وكذلك حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حل، وكنت السفير بينهما، فهو كأنه صاحب القصة، لأنه كان السفير بينهما، أي الرسول بينهما. وأيضا زيادة العدد، فكونه تزوج حلا رواه أبو رافع وميمونة، وكونه تزوج وهو محرم انفرد به ابن عباس، فيرجح هنا بكثرة العدد. ومثل ذلك نسك النبي صلى الله عليه وسلم، هل أحرم النبي صلى الله عليه وسلم مفردا أو قارنا؟ فقد روى سبعة من الصحابة أنه أحرم مفردا، وروى اثنان منهم أنه أحرم قارنا، وكل ذلك في الصحيح. فيرجح بكثرة العدد فيحكم بأنه قد أحرم مفردا. ومثل هذا أيضا فهم أسلوب المحدث، فالصحابي نفسه أو الراوي له أسلوب يختص به. فمثلا حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم، قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، أي نافلة الضحى، وإني لأسبحها، أي أصليها. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيتها الضحى أربعا، فهذان حديثان متعارضان، أحدهما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الضحى قط، لم تره عائشة يصلي الضحى، والثاني أنه كان يصلي الضحى أربع ركعات في بيتها. فإذا ذهبت إلى الجمع المتعسف فستقول لعله كان يصلي في بيتها ولا تراه، كأن يكون بينه وبينها ستر مثلا، لكن هذا النوع من الجمع مردود، لأنه متعسف فيه تكلف واضح، لأنها نفت الرؤية فتقول لم تنفي الوجود وإنما نفت الرؤية فقط، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها، فهمت؟ فالجمع هنا بمجرد أن المنفية هو الرؤية، أنه كان يصليها دون أن تراه، جمع متعسف. فكيف نجمعه؟ نقول أسلوب عائشة رضي الله عنها في النفي لا يقتضي الإطلاق، إنما تقصد الأعم الأغلب، فإذا قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى فتقصد بذلك الأعم الأغلب، ثم تقول بعد ذلك إنه كان يصلي الضحى في بيتها أربعا فتقصد بذلك النادرة. وكذلك قولها رضي الله عنها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره في حضر ولا سفر على 12 ركعة بعدها الوتر. هذا الحديث لا يقصد به النفي المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في بعض الأحيان بركعة واحدة، وفي بعض الأحيان بثلاث، وفي بعض الأحيان بخمس، وفي بعض الأحيان بسبع، وفي بعض الأحيان بتسع بعد الوتر زيادة على ما يصليه من الليل، فدل ذلك على عدم انحصار صلاة الليل في 12 ركعة بعدها الوتر. فإذا يحمل قول عائشة ما زاد على الأعم الأغلب، أن نفيها لا ينصب على الجميع وإنما ينصب على الأعم الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. تفضل. نعم روته ورواه غيرها، ثبت لا إشكال فيه، لكن المهم هنا أننا عرفنا أسلوب عائشة في النفي، وأنها إذا أطلقت النفي في المقصود عندها الأعم والأغلب. نعم. بالنسبة للتعارض أصلا لا تعارض بين قطعيين، لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، لأن القطعية مقدم على الظني، إنما يقع التعارض بين الظنيين. فلذلك إذا كان أحد الحديثين صحيحا والآخر ضعيفا فليؤخذ بالصحيح، لا يمكن أن يرجع إلى الضعيف. لا يسمى معارضة. القضية هنا هي بعد تحقق مثلا الصحة، لكن اختلفت العبارة أو حصل التردد في الفهم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة والوقار، وفي رواية وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية وما فاتكم فاقضوا. هذا الحديث فيه الأمر بالإتمام وفيه الأمر بالقضاء، فقد ذهب الحنفية إلى البداءة بالترجيح قبل الجمع، فرجحوا من جهة المعنى فقالوا: رواية فقضوا أرجح من رواية فأتموا، لأن رواية فقضوا بانية على أمر قد سبق، وأنت قد أدركت شيئا من صلاة الإمام فعليك أن تقضي ما فاتك من صلاة الإمام، فما أدركته من الصلاة هو آخر صلاتك فتقضي أولها. ورجح الحنابلة والشافعية من جهة الإسناد فقالوا: الحديث برواية فأتموا في الصحيح، ورواية فقضوا ليست في الصحيح، فترجح رواية الصحيح. وعليه فما أدركت من صلاة الإمام هو الأول من صلاتك، ثم تأتي بآخر صلاتك بعد سلام الإمام. وقاعدة المالكية هي ما قاله مالك، قال: إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما وإلغاء أحدهما. إعمال الدليلين أحب إلي من إلغائهما أو إلغاء أحدهما. فحاول مالك الجمع بين هذين الحديثين، وهذا الجمع دائما قد لا يتضح لدى بعض الناس فيظنه تحكما، ولكن في الواقع هو رجوع إلى كثير من الأدلة الأخرى. فقال: رواية فأتموا تتعلق بالأقوال، ورواية فقضوا تتعلق بالأفعال. أقصد رواية فقضوا تتعلق بالأقوال، ورواية فأتموا تتعلق بالأفعال. وعلى هذا تجمع بين النصين، ويظهر اختلاف المذاهب في صلاة المغرب مثلا إذا أدركت منها الركعة الأخيرة وحدها، فأردت أن تتم صلاتك بعد صلاة الإمام، بعد سلام الإمام، فعند الحنفية تأتي بركعتين بالفاتحة والسورة جهرا ليس بينهما جلوس، لأنك تقضي أول صلاتك والذي أدركته هو آخر صلاتك. وعند الشافعية والحنابلة تأتي بركعة بالفاتحة والسورة ثم تجلس الجلسة الوسطى، ثم تأتي بركعة بالفاتحة سرا فقط، لأن الذي أدركته هو أول صلاتك، فالركعة التي أدركت مع الإمام هي الأولى ولو كانت فيها الفاتحة وحدها، ثم تأتي ببقية صلاتك بركعة بالفاتحة والسورة ثم بالجلسة الوسطى ثم بركعة بالفاتحة فقط سرا. وعند المالكية إذا سلم الإمام تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا، ثم تجلس الجلسة الوسطى ثم تقوم فتأتي بركعة بالفاتحة والسورة جهرا أيضا ثم تسلم. فتجمع بين المذهبين، واضح الآن؟ نعم. هل لا بالنسبة للفاتحة لا بد من قراءتها لمن يستطيع ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام، والخداج ما ولد لأقل من تمام مدة الحمل. إذن نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وإخلاصا، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم على